إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الذين يكثرون من ذكره ويشكرون نعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في الباب الأول من الجملة الثالثة، الجملة الثالثة التي تتعلق بصفة الصلاة. فقد ذكر ابن رشد في كتاب الصلاة أربع جمل: الجملة الأولى في حكمها، والثانية في شروطها، وهذه الجملة الثالثة في صفتها. وتأتي الجملة الرابعة في إصلاح الخلل فيها بسجود السهو. المهم أننا في الجملة الثالثة، والتي هي في صفة الصلاة. وقد عرفنا في المرة الماضية أن الصلاة أقوال وأفعال، فقد قسم لنا صفة الصلاة إلى أقوال وأفعال، وسيذكر لنا المسائل المختلف فيها في الأقوال، وهي تسعة أو وهي تسع، والمسائل المختلف فيها في الأفعال وهي ثمان. بينا في المرة الماضية المسألة الأولى وهي التكبير، والمسألة الثانية وهي لفظ التكبير، والمسألة الثالثة وهي دعاء التوجه الذي هو دعاء الاستفتاح. الآن المسألة الرابعة: قال قراءة البسملة، البسملة، فهل لا بد للمصلي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة فاتحة الكتاب، أو أن هذا لا يلزم؟ فسيعرض لنا الخلاف في هذه المسألة. وهذه المسألة أيها الإخوة أفردها الحافظ ابن عبد البر في كتاب مستقل سماه الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الاختلاف. نعم، وهذا الكتاب يعني كتاب مطبوع، طبعته أضواء السلف، وهو بتحقيق أحد إخواننا عبد اللطيف المغربي. فهذه المسألة فيها كتب مستقلة من هذا الكتاب. وأيضا هذه المسألة عرض لها الشيخ الألباني في صفة الصلاة الكتاب الأصل في المجلد الأول من صفحة 277، وسنذكر في نهاية المبحث ما قاله رحمه الله. إلا أننا نقدم هنا مقدمة، وهي نقل مهم. قال الشيخ الألباني تحت حديث السلسلة الضعيفة برقم 6429، قال الشيخ الألباني في هذا الموضع: اعلم أن الأحاديث في الجهر بالبسملة كثيرة، وليس فيها كلها ما يصلح للحجة. أحاديث كثيرة صحيح، لكن ليس فيها كلها ما يصلح للحجة، وقد استوعب الكلام عليها الزيلعي في نصب الراية، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الفقه الحنفي، وهذا من الكتب العظيمة التي اعتمد عليها الشيخ الألباني في التخريج. قال: والعسقلاني في الدراية، ونقل عن الدارقطني أنه قال: لا يصح في الجهر شيء مرفوع. فإذن هذا نقل مهم عن الدارقطني، أنه قال: لا يصح في الجهر، يعني في الجهر بالبسملة، شيء مرفوع. وسبقه إلى ذلك العقيلي، فالعقيلي سبق الدارقطني في هذه المقولة، أنه لا يصح في الجهر، يعني في الجهر بالبسملة، شيء مرفوع. فهذا نعرفه ابتداء. فإذا قال لك قائل: جاءت أحاديث، قل له: نعم جاءت أحاديث، لكن لا يصح في الجهر شيء مرفوع. قال ابن رشد: اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة. واحد: فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة. فإذا مالك يمنع قراءة البسملة، لا تقرأ لا سرا ولا إيش ولا جهرا في الصلوات المفروضة، وإنما أجاز ذلك في النافلة. هذا القول الأول. القول الثاني: وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا، وسيتبين لك أن هذا القول هو القول الصواب، أنها تقرأ سرا في كل ركعة، عندما تقرأ فاتحة الكتاب فتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا في كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية. القول الثالث: وقال الشافعي: يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا. فإذا يجهر بها في الجهر ويسر بها في السر، هذا مذهب الشافعي. وهي عنده آية من فاتحة الكتاب، آية يعني كبقية الآيات، وإلا فنحن نقول هي آية من فاتحة الكتاب أيضا، ولكن لا يجهر بها. فإذا عند الشافعي أنها آية من الفاتحة، آية كبقية الآيات، فلذلك يجهر بها كالجهر ببقية الآيات في الصلوات الجهرية. ونحن نقول هي آية من فاتحة الكتاب، ولكن ليست آية تماما كبقية الآيات. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا نقول هي آية، هي آية من الفاتحة، ولكن ليس من كل الوجوه. ولو كانت آية كبقية الآيات من كل الوجوه لجهر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ركعة، فلو كانت آية لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جهر ببقية الآيات، وهذا برهان واضح. لو كانت آية لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. قال: واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب، فروي عنه القولان جميعا. طيب، أما كونها آية من سورة النمل فهذا قطعي لا اختلاف فيه، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا خلاف فيه. وأما كونها آية من الفاتحة فقد جاء في ذلك حديث، وإن كان العلماء يختلفون في رفعه ووقفه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ أم القرآن فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، فإنها إحدى آياتها. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1183، والشيخ الحويني له بحث في أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا. إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم وهي إحدى آياتها. إحدى آياتها، كيف إحدى آياتها؟ أنها تقرأ، ولكن سرا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. فإذا بالنسبة لسورة النمل هي آية، بالنسبة لفاتحة الكتاب فيها هذا الحديث فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. وأما كونها آية من كل سورة فأحسن الأقوال في ذلك أن نقول هي آية في أول كل سورة وليست منها. فنقول ماذا؟ هي آية، ما نقول من، وإنما نقول في أول، هي آية في أول كل سورة ولكن ليست منها. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل سورة الملك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. هذا حديث صحيح. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا؟ 30 آية، والمصاحف موجودة، 30 آية بدون الإيش؟ بدون البسملة. طيب، ولما نزلت إن أعطيناك الكوثر كيف قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فإذا جمعنا بين هذين الحديثين فنقول هي آية من القرآن طالما أنها مكتوبة في المصاحف والصحابة كتبوها في المصاحف، فما أحد يقول ليست آية من القرآن، نقول هي آية من القرآن في أول كل سورة ولكن ليست من السورة، ولكن ليست من السورة. في أول كل سورة يدل على ذلك حديث إنا أعطيناك الكوثر لما نزلت، وليست منها يدل عليه سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. يقول ابن رشد: وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين، أحدهما اختلاف الآثار في هذا الباب، اختلاف الآثار في هذا الباب. والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا. قال فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك وهو من؟ وهو مالك رحمه الله. قال فمنها حديث ابن مغفل عبد الله قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث. إياك والحدث يعني إياك والبدعة، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، تأمل، قال فلم إيش؟ فلم أسمع. نفي سماعه هل يدل على نفي القراءة؟ لا، هو ما سمع، لكن هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها إيش؟ سرا. فيكون الذي أنكره الوالد على ولده ماذا؟ أنه إيش؟ أنه جهر بها. قال فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. تقول هذا حديث ضعيف في ضعيف ابن ماجه وفي صفة الصلاة الكتاب الأصل المجلد الأول صفحة 280. قال الشيخ الألباني لكنه شاهد لا بأس به لحديث أنس، لكنه شاهد لا بأس به لحديث أنس الذي سيأتي بعده. قال أبو عمر بن عبد البر ابن مغفل رجل مجهول. هذا في صفحة قال وله شاهد من حديث ابن عبد الله ابن مغفل واسمه يزيد ابن عبد الله. فعبد الله ابن مغفل هذا صحابي معروف، ولما قال هنا ابن مغفل يعني من؟ يعني ابن عبد الله ابن مغفل واسمه يزيد ابن عبد الله. فقول ابن عبد البر هنا ابن مغفل اسمه ايش؟ يزيد ابن عبد الله ابن مغفل. قال ومنها ما رواه مالك من حديث أنس. أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة، يعني لا يقرؤونها جهرا. قال أبو عمر بن عبد البر، وفي بعض الروايات وهي عند مسلم أنه قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا وهو في الصحيحين إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة، وذلك أنه مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرة لم يرفع، ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من لا يذكره، ومنهم من يقول فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عند ابن عبد البر أن هذا الحديث مع أنه في الصحيحين إلا أنه حديث إيش؟ مضطرب. والجواب على هذا قول الحافظ ابن حجر والذي نقله عنه الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الأول صفحة 282. يقول الشيخ الألباني وهو أعني حديث أنس وإن كانت ألفاظه مختلفة كما سبق لكنها ليست متعارضة بل يمكن التوفيق بينها بمثل ما قال الحافظ في الفتح. ماذا قال الحافظ؟ قال فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع، نفي القراءة على نفي السماع، أن أنس ما سمع، لكن لا يعني هذا أنه ما قرأ صلى الله عليه وسلم. قال ونفي السماع على نفي الجهر، ما سمع يعني ماش يعني ما جهر. قال وتؤيده رواية منصور ابن زاذان قال فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أوضح رواية، كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه. فإذا حديث أنس يعني ليس مضطربا كما قال الحافظ. فإذا هذان حديثان فيهما ماذا؟ فيهما دليل على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال وأما الأحاديث المعارضة لهذا، قال فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر، المجمر لأنه كان يبخر المسجد. قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذا يعني الجهر؟ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يعني الجهر. يمكن الإنسان أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا لكن بصوت شوية مرتفع فيسمعه من خلفه. نعم. قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة برقم 499. قال الشيخ الألباني إسناده صحيح لولا أن ابن أبي هلال كان اختلط، يعني ليس بصحيح. قال إسناده صحيح لولا أن ابن أبي هلال كان اختلط. فإذا فيه أو في إسناده من رمي بالاختلاط. وعلى كل حال لو صح فماذا قال أبو هريرة؟ قال أنا إيش؟ أنا أشبهكم، أنا أشبهكم، يعني ليس في كل شيء. فيمكن أن يكون أبو هريرة لا يشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبسملة. قال ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. تقول إسناده إلى ابن عباس خطأ، يعني رفعه إلى ابن عباس خطأ، والصواب إرساله عن سعيد بن جبير. فإذا هذا حديث الصواب فيه الإرسال عن سعيد إلى سعيد بن جبير. وانظر الضعيفة برقم 6430 وصفة الصلاة المجلد الأول 289. فإذا عرفنا ما في حديث أبو هريرة وما في حديث ابن عباس. قال ومنها حديث أم سلمة تقول هذا في صفة الصلاة الأول 293 أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نقول يعني لفظ حديث أم سلمة الصحيح أنها قالت ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته آية آية، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، ويقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف. وهذا إن صح فليس فيه دليل على أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فالحاصل أيها الإخوة أنه كما قال الدارقطني والعقيلي أنه لا يصح في الجهر شيء مرفوع. ولو تنزلنا وقلنا إن بعض الأحاديث يصح فنقول الصحيح منها ليس إيش؟ ليس صريحا. فالصريح ليس بصحيح، والصحيح ليس بإيش؟ ليس بصريح في الدلالة. تقول أيضا، تضيف على هذه الأحاديث المعارضة، قال تقول ومن الأحاديث المعارضة حديث أنس في قصة معاوية لكنه معلول. صفة الصلاة 283. إيش قصة معاوية هذه؟ نعم، المجلد الأول 283. خلي بالك إنه حديث من؟ حديث أنس. ولماذا نؤكد على أنس؟ لأن أنس روى أنهم كانوا إيش؟ أنهم كانوا يسرون النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة. فأنس سيروي عن معاوية هنا أنه إيش؟ أنه جهر. قال ما أخرجه الشافعي في الأم والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك أخبره قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. فلما سلم، قوله ولم يكبر حين يهوي هذا من ضمن الأدلة على أنه لا يجب إلا إيش؟ تكبيرة الإحرام، كما أخذنا في الخلاف في المرة الماضية. في جماعة يقولون أنه لا يجب إلا إيش؟ إلا تكبيرة الإحرام. فهذا أيضا المفروض يستدلهم بهذا. ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن. يعني كمان قالوا له أنت بسملت في الله في أم القرآن وما بسملت في الله في السورة. انظر الحديث، يعني إذا كان حديث ضعيف يكون يعني واضح علامات الضعف عليه. قال وكبر حين يهوي ساجدا. فهذا هو الحديث. الشيخ الألباني تناول الحديث بالبحث والتخريج ثم قال فقد سبق بيان أن الحديث حديث أنس رواه جمع عن جمع عن أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بالبسملة. حمك الله. قال فكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين؟ ثم قال والوجه الثاني، وذكر أن هذا أيضا مضطرب في متنه، قال والوجه الثالث أن معاوية لما قدم المدينة كان أنس مقيما بالبصرة. شوف كيف هذا، معاوية لما قدم المدينة وصلى هذه الصلاة كان أنس مقيما بالإيش؟ بالبصرة. ولم يذكر أحد علمناه أنه كان مع معاوية حينئذ، بل الظاهر أنه لم يكن معهم. قال والوجه الرابع أن مذهب أهل المدينة قديما وحديثا ترك الجهر بها، ومنهم من لا يرى قراءتها أصلا. قال عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. ولذلك كان مذهب مالك هو إيش؟ الله أكبر الحمد لله رب العالمين. قال ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يجهر بها. قال والوجه الخامس أن معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة كما نقلوا لكان هذا أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه. لماذا لم يروي عنه أهل الشام؟ معاوية كان بالشام، فلماذا لم يروي عنه أنه كان يجهر بها؟ قال ولم ينقل هذا أو لم ينقل هذا أحد عن معاوية، بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها. ولذلك قال شيخ الإسلام في الفتاوى: فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له، وإما مغير عن وجهه. وإما مغير عن وجهه، تريد أن تعرف أن الألباني إمام محدث فقيه، اقرأ في صفة الصلاة الكتاب الأصل، تجد عالما محدثا فقيها رحمة الله عليه. فإذا هذا حديث معاوية الذي يستدلون به على الجهر عرفت ما فيه من هذه الأوجه. قال ابن رشد: فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وقد تبين لك أن المذهب الصواب هو ترك الجهر. قال والسبب الثاني كما قلنا هو: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة، أو ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة؟ فهذا أيضا مما أوجب اختلافهم. والعبرة أيها الإخوة بالآثار، العبرة بالآثار، فالآثار كافية، لكن هذا أيضا مما أوجب اختلافهم. فالذي اعتقد أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة تماما أوجب قراءتها والجهر بها، والذي اعتقد أنها ليست منها لم يقرأها، والذي قال أنها منها من وجه وليست منها من وجه قال تقرأ ولكن لا يجهر إيش؟ ولكن لا يجهر بها. قال فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة، إذا قرأ طبعا من أول السورة، لكن الذين يقرؤون من أواسط السور ومن أواخر السور من أين أتوا بالبسملة؟ أنت ترى أن الخلاف في قراءة البسملة في أول السورة إذا بدأ بالإيش؟ إذا قرأ من أول السورة. قال ابن رشد: هذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها، والمسألة محتملة. طبعا ليست محتملة، بل يعني كون ترك الجهر هذا واضح. قال ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون ربما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل، أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط، ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن نقل متواترا. هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي. فالقاضي في الرد على الشافعي يقول لو كانت البسملة آية لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه حجة ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت إن أعطيناك الكوثر قرأ، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم بين أن البسملة ليست معدودة في آيات السورة كما في فضل سورة الملك. من هذا القاضي يا إبراهيم؟ لا، قاله القاضي في الرد على الشافعي، هذا القاضي ابن العرب المالكي، تجد يعني قريبا من هذا الكلام في أحكام القرآن، ونقله عنه القرطبي صاحب التفسير. قال وظن أنه قاطع، فالقاضي ابن العرب يقول لو كانت آية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما أبو حامد الغزالي شافعي، قال فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك. كل واحد يقول الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها آية، يبين أنها ليست آية. فهذا هو الذي جعل القاضي ابن رشد يتعجب إيش منهما. قال وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم. والعلماء أيها الإخوة عندما يطلقون مثل هذه الألفاظ فهذا نقد للكلام، لا بد أن نفرق بين نقد الكلام ونقد الإيش المتكلم به. هو يقول وهذا كله تخبط، ما قال الغزالي وابن العرب متخبطين، وإنما قال وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم. فإذا نفرق بين هذا وهذا. قال فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع وإنها ليست من القرآن في موضع آخر، بل يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيث ذكرت. نعم صحيح، هذا صحيح أنها من القرآن لأنها كتبت في المصاحف، أنها من القرآن حيث ذكرت، وأنها آية من سورة النمل هذا قطعا. وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بها هنا على ماذا؟ هل هي آية من؟ فإذا نفرق بين كونها من القرآن كتبت في أول كل سورة، وبين كونها هل هي من السورة أو لا. قال مختلف فيه والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر السور فاتحة، يعني ليست من آيات السورة، وهي جزء من سورة النمل، فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. فإذا قول ابن رشد أنها فاتحة يعني فاتحة السورة، فاتحة للسورة يعني وليست منها. المسألة الخامسة وهي أيضا في الاختلاف كالتي قبلها، بل هنا الاختلاف فيها أشد، وهي قراءة القرآن، قراءة القرآن في الصلاة. قال اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا، يعني من سهى عن القراءة يعيد الصلاة، لأن هذا ركن من الأركان. فإذا لا صلاة إلا بقراءة. أي قراءة؟ صلاة وركعة. قراءة أي سورة؟ على ظاهر الكلام أي قراءة، المهم لا بد أنه إيش؟ لا بد أنه يقرأ من أي شيء من القرآن، فهذا اتفقوا عليه. وأما خلاف الأحناف للجمهور فهو في إيش؟ في قراءة الفاتحة. وأما اتفاقهم اتفقوا كلهم على أنه لا بد من قراءة قرآن. إذا لم تكن الفاتحة فما هو قدر هذا القرآن عند الأحناف؟ قالوا منهم من قال آية، ومنهم من قال ثلاث آيات، ومنهم من قال لا، إذا قرأ آية فتكون آية طويلة مثل آية الدين. نعم، واستدلوا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وسيأتيك الجواب من العلامة الإمام الألباني على هذا. فإذا هذا محل اتفاقهم أنه لا بد من قراءة القرآن في الصلاة. ويدل على هذا العموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت الرجل لما عطس في الصلاة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية؟ قال إنما هي ليش؟ إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة ليش؟ وقراءة القرآن. فإذا لا بد من قراءة، إلا للذي لا يحفظ شيئا من القرآن فيستعيض عن هذا بماذا؟ سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في الحقيقة يدلك على عظم هذه الكلمات الخمس، لأنها نابت مناب فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. فإذا هذا محل اتفاق بين العلماء أنه لا بد من القراءة. قال إلا شيئا روي عن عمر أنه صلى فنسي القراءة فقيل له في ذلك، فقال كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل حسن، فقال لا بأس إذن. وهو حديث غريب عندهم، أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات، يعني ليس في كل الروايات. قال الذهبي هذا باطل، الإمام الذهبي قال هذا باطل. ويمكن فنسي القراءة، يمكن أن تكون القراءة فيما زاد على الفاتحة، يمكن نسي القراءة، وإن كان هذا يعني تأويل بعيد، أو نسي القراءة أن الصلاة كانت إيش؟ كانت جهرية، فهو إيش؟ أسر بها. فإذا فنسي القراءة، إما أنه نسي القراءة فيما زاد على الفاتحة، أو يحمل هذا على الإصرار فيما ينبغي فيه الجهر. وانظر السنن الكبرى للبيهقي ومصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهي الواقعة المشهورة التي قال فيها عمر جهزت عيرا من المدينة حتى بلغتها الشام. يعني هو في الصلاة الله أكبر وقاعد يفكر في تجهيز الإيش؟ في تجهيز العير للجهاد في سبيل الله، فقاعد يجهز كم وكم وفلان حتى تصل إلى الإيش؟ إلى الشام. فنسي الإيش؟ فنسي القراءة. فهذه هي القصة المشهورة أنه قال جهزت عيرا من المدينة حتى أدخلتها الشام. المهم أن الذهبي يقول هذا باطل. قال وإلا شيئا روي عن ابن عباس، وإلا شيئا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، أنه لا يقرأ في صلاة السر، وأنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلوات وسكت في أخرى. قال فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت. وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال لا. فإذا هذا أيضا يروى عن ابن عباس أن المصلي لا يقرأ في صلاة الإيش؟ في صلاة السر، وإنما يقرأ في صلاة الجهر. فتقول بالنسبة لهذا الأثر، طبعا هذا الأثر موجود في صحيح أبي داود 769. وفي هذا الأثر أيها الإخوة قيل لابن عباس فلعله كان يقرأ في نفسه، لما ذكر ابن عباس هذا لما سألوه عن القراءة في الظهر والعصر قال لا، فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خمشا. خمشا يعني ايش؟ يعني خمش الله وجهك. هذه شر من الأولى. وتمسك بهذا يعني بهذا الأثر عن ابن عباس تمسك بهذا جماعة وقالوا إن نسي حتى تمت صلاته صحت، يعني إن نسي القراءة حتى تمت صلاته صحت. صلاة وبركاته. وبه قال الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة، يعني في جماعة يقولون بهذا. يمكن أن تراجح شرح العيني على أبي داود، شرح الإمام العيني على سنن أبي داود قال هذا الكلام. تقول ولكن الرواية عن ابن عباس في ذلك مختلفة، هذا هو الرد على هذا الأثر. تقول هذا الأثر صحيح ولكن الرواية عن ابن عباس في هذا مختلفة، حمك الله. فمنها هذه، ومنها أن ابن عباس قال ما أسمعناه أسمعناكم وما أخفاه علينا أخفينا عليكم، هذا أيضا مروى عن ابن عباس وهذا طبعا واضح. ما أسمعناه أسمعناكم وما أخفاه علينا أخفينا عليكم، فإذا هذا شو معناه؟ أنه كان يقرأ في صلاة السر. وفي رواية أخرى أن ابن عباس كان يشك هل قرأ أو لم يقرأ، في رواية أخرى أن ابن عباس تردد. فإذا في رواية أن ابن عباس قال خمشا رد على هذا الذي قال لعله كان يقرأ في نفسه، في رواية قال ما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه عليكم، هذه رواية. في رواية ثالثة أنه شك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا لا يقرأ. طيب إذا حصل هذا الاضطراب فالجواب أن نقول والحجة في من أثبت القراءة، إذا كان ابن عباس شك وتردد فالحجة في من أثبت القراءة وهو من خباب بن الأرت، لما سئل كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قال بإيش؟ باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. وهذا مما يدل على أن قراءة السر أيها الإخوة يعني لابد أن أنت تتحرك حتى تضطرب اللحية. إذا ما اضطربت اللحية واحد مثلا قرأ كذا ما بتضطرب اللحية، وإنما متى تضطرب؟ فلا بد يعني، وانت جرب لو جربت هذا مع اضطراب اللحية تجد ان القراءة يعني تصل الى الايش، يعني تصل الى القلب وتؤثر، بخلاف انك لو قرأت على السورة الاولى. فالمهم انه لا بد من حركة الشفتين. فكانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته. فاذا الحجة في من اثبت القراءة. من الذي قال هذا كله ايها الاخوة؟ قاله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح أبي داود، هو الذي بيّن لنا اختلاف الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا الذي جاء عن عمر في أنه لا يقرأ والذي جاء عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر عرفت الجواب عليه. فإذا ثبت إجماعهم على أنه لا بد في الصلاة من إيش؟ من قراءة القرآن. قال وأخذ الجمهور بحديث خباب الذي رواه البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر. قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. وتعلق الكوفيون، طبعا الكوفيون ليس هذا مقصور على أبي حنيفة وأصحابه، ممكن كمان الثوري وغيره، هؤلاء كلهم كوفيون، بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة. فإذا عندهم أنه لا يلزم القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، يعني في الركعات السرية. قالوا لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين، لأنه قال نسكت فيما سكت. فهم جعلوا الركعات السرية في الصلاة الجهرية كالصلاة الإيش؟ كالصلاة السرية. قالوا هذا سكوت وهذا سكوت. قال واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة. فإذا بعد اتفاقهم على أنه لا بد من قراءة القرآن إلا أنهم اختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة. القول الأول: فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها، وطبعا هذا مذهب الجمهور ما عدا أبي حنيفة، أنه لا بد من أم القرآن لمن حفظها. فالذي يحفظ الفاتحة ويعرض عنها ولا يقرأ بها في صلاته فلا صلاة له، وأن ما عداها ليس فيه توقيت، وأن ما عداها ليس فيه توقيت. فإذا من حفظها لابد إيش؟ لابد منها. إذا كان لم يحفظها فما عداها ليس فيه توقيت، يقرأ أي شيء. ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة، وهذا هو الصحيح. ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، في أكثر الصلاة، يعني المغرب مثلا يقرأ في الركعتين الأوليين وكفاية عليه. في الصلوات الرباعية ها يقرأ في ركعتين الأوليين وبس. فمنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة. قالوا إيش؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، والذي يقرأ مرة واحدة فقد قرأ في الإيش؟ في الصلاة كلها. وبالأول قال الشافعي اللي هو إيش؟ ها الواجب أم القرآن لمن حفظها، وهي أشهر الروايات عن مالك. بالأول قال الشافعي وأحمد، وأشهر الروايات عن مالك، الأئمة الثلاثة ما عدا أبي حنيفة. وقد روي عنه يعني عن مالك أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأت، لكن هذا ليس مشهورا. وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. قال وأما أبو حنيفة. فإذن هؤلاء كلهم يرون أنه لا بد من إيش؟ لا بد من قراءة الفاتحة، ولكنهم يختلفون هل يقرأ في كل ركعة ولا في أكثر الصلاة ولا في نصف الصلاة ولا في ركعة واحدة. يقابل كل هؤلاء أبو حنيفة. فإذن هذا القول الثاني. وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن، أي آية اتفقت أن تقرأ. تقول وعند بعض الأحناف وخاصة المتأخرين منهم أنهم يقولون قراءة الفاتحة إيش؟ ماذا يقولون؟ يقولون قراءة الفاتحة واجب. أنت تفرح بهذا، تقول خلاص يقولون بالوجوب. هم يقولون واجب يعني في مقابل إيش؟ الفرض، لأنهم يفرقون بين الفرض والإيش؟ والواجب. فالواجب عندهم كالسنة عندنا، ولكن طبعا يعني أعلى رتبة. فإذا منهم من يقول هي واجبة، لكن ومع ذلك الذين يقولون هي واجبة أن إذا تركها في صلاته فصلاته إيش؟ فصلاته صحيحة. هؤلاء المتأخرين من الأحناف. قال وحد أصحابه يعني أصحاب أبي حنيفة في ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدين، وهذا في الركعتين الأوليين. وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة، يعني التسبيح يستحب أحسن من القراءة في الركعتين الأخيرتين. طبعا هذا الذي ذكره ابن رشد عندك تعليق للمحقق، يقول بل هو مخير بين القراءة والذكر والسكوت، والأفضل القراءة كما في اللباب في شرح الكتاب للغنيمي. الغنيمي هذا من علماء القرن الثالث عشر، فهو ذكر هذا. وهذا هو يعني الأليق بهم. ما يتصور أنهم يعني يقولون لا التسبيح أحسن من قراءة الفاتحة. فإذا قال بل هو مخير بين القراءة والذكر والسكوت. قال وبه قال الكوفيون. قال والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. فيها كلها يعني في كل الركعات. تقول ويدل على هذا ما جاء في حديث المسيء صلاته، وفيه قال صلى الله عليه وسلم في كل ركعة قراءة، في كل ركعة قراءة. هذا في صفة الصلاة المجلد الثالث صفحة 828. في كل ركعة قراءة. يقول الشيخ الألباني وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وفي رواية في كل ركعة قراءة. فإذا هذا في حديث المسيء صلاته، لأن بعض الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمسيء صلاته اقرأ بهم القرآن، وإنما قال له ثم اقرأ إيش ما تيسر معك، ما تيسر معك. ومعروف أنه يعني إذا كان شيء سيتيسر فأيهما أولى بالتيسير؟ يعني واحد يروح يحفظ مثلا قل هو الله أحد ويترك حفظ فاتحة الكتاب؟ فلما قال له صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك، لأنه معلوم أن فاتحة الكتاب متيسرة على كل الناس، فلا منافاة بين هذه الروايات. اقرأ ما تيسر معك، اقرأ بفاتحة الكتاب لأنها هي ما تيسر. وإن كان طبعا اقرأ ما تيسر هذا فيه بحث سيأتينا إن شاء الله. قال والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب، هذا واحد، ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر. المفروض يعني إن ما في تعارض بين القرآن والسنة، لأن السنة مبينة للقرآن، وأن الآية من القرآن إذا كانت تحتمل أمورا وجاء الحديث فعين أمرا منها فهذا هو المتعين، فهذا هو المتعين. كما قال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الإيش؟ قاضية على الكتاب. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عدة آيات، ونقل عن الشافعي أيضا هذا، أن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه لبيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وذكر آية ثالثة في البيان أيضا. فإذن الواجب إن ما في معارضة بين ظاهر الكتاب وبين الآثر. لكن نحن ذكرنا قبل ذلك عن ابن رشد أن هذا تأدب ما أحسنه في العبارة، قال معارضة ظاهر الكتاب، ظاهر الكتاب، يعني أن هذا معارضة في الظاهر، لكن عند التحقيق لا معارضة. قال أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها حديث أبي هريرة الثابت، يعني عند في الصحيح أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع فعل ذلك ثلاث مرات، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا هو محل الإشكال، اقرأ ما تيسر، اقرأ ما تيسر يعني أي شيء. فما عين له فاتحة الكتاب، تقول والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ثم اقرأ بأم القرآن، هذا في صفة الصلاة المجلد الأول 321 والمجلد الثالث 828، وفي فتح الباري قال الحافظ ابن حجر ولأحمد وابن حبان اللي قلنا على إبراهيم يجمع لنا طرق جماعة ها، وهذا بحث من أهم ما يكون، تجمع لنا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسيء صلاته. الحافظ يقول ولأحمد وابن حبان ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، لماذا نهمل هذا؟ ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، فلماذا نحن نتمسك اقرأ ما تيسر معك من القرآن؟ ما تيسر معك هذا محتمل، لماذا نتمسك بالمحتمل المجمل ونترك هذا المفصل؟ ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، هذا في الباب 122 الذي ذكرناه لكم في المرة الماضية. نفس الحديث كيف هذا؟ يعني هيقول له الكلمتين ثم اقرأ بما تيسر، لا مانع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الجملتين، فيروي بعض الرواة يعني احد احدى الجملتين ويروي الراوي الاخر الجملة الاخرى. نعم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا حديث في جانب اقرأ ما تيسر، هذا الذي استدل به أبو حنيفة. قال وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما، أحدهما حديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، هذا نفي لوجودها ولا لحقيقتها الشرعية؟ الثاني، لأن الصلاة موجود، واحد صلى، الصلاة موجودة صلى، فعندما ينفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة هذا نفي للصحة، نفي للحقيقة الشرعية، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أحيانا النفي يكون لليش؟ نفي للذات، وأحيانا يكون للصحة، وأحيانا يكون للكمال. نفي للذات يعني غير موجود أصلا، واحد ما صلى أصلا. نفي للصحة يعني صلى ولكن غير صحيح. نفي للكمال صلى وصلاته صحيحة ولكنها ناقصة، ترك واجبا أو ترك سنة، فالنفي هنا إنما هو نفي للصحة. فإذن هذا فالظاهر أنه يعارض اقرأ ما تيسر معك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث الثاني المعارض حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، خداج يعني ناقصة، لكن لما تكررت هذه الكلمة علم أن هذا النقص هو النقص، نقص في صحتها يعني لا تصح. أما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي خداج يعني صحيحة ولكنها ناقصة، لكن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، هذا كله يدل على نفي الصحة. قال وحديث أبي هريرة المتقدم بالنسبة لحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عندنا لفظ يعني مهم جدا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة، هذا واضح، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. فلو حب يعني واحد يعارض يقول النفي أحيانا يكون للكمال والخداج نقصان، فإذا تذكر له هذا اللفظ: لا تجزئ، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. بعد الدرس إن شاء الله نترك مجال الأسئلة. نعم، هذا في حديث عبادة، لفظ في حديث عبادة. نعم، قال: وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن الأول يعني، وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة. شرط ولا ركن؟ يعني ربما يكون هذا تجوز في العبارة، وإلا فهما ركن. نعم، قال: وظاهر قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، يعضد حديث أبي هريرة المتقدم. فإذا ابن رشد يقول حديث أبي هريرة الأول الذي هو دليل الأحناف يعضده قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، والصواب أنه لا يعضده، لأن الآية ليست في القراءة وإنما في الصلاة. السياق سياق الآيات كله في قيام الليل: إن ربك يعلم أنك إيش؟ أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، والله يقدر الليل والنهار، علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخره. فالشاهد ماذا؟ إن السياق في الإيش؟ في صلاة الليل. فاقرأوا ما تيسر من القرآن أطلق على الصلاة قراءة، أطلق على الصلاة قراءة، عبر عن الجزء عبر عن الكل بالإيش؟ بالجزء، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني أقم قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فعبر عن الكل بالإيش؟ عن الكل بالجزء. يقول الشيخ الألباني هنا بالنسبة للآية: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال: وفي هذا الاستدلال نظر من وجوه: الأول أن الآية وردت في قيام الليل لا في تقدير القراءة، كما هو المتبادر من سياق الآية، قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخره. قال: ويدل لذلك أيضا سبب نزولها وهو ما أخرجه مسلم بإسناده عن عائشة، قال سعد بن هشام بن عامر: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبئيني عن إيش؟ عن قيام، يعني عن صلاة القيام. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فإذا إيش اللي في يا أيها المزمل؟ قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف. حتى أنزل الله في آخر هذه السورة الإيش؟ التخفيف. تخفيف إيش؟ تخفيف قيام الليل. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. يقول الشيخ: فعلى هذا المعنى، فمعنى الآية فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها. من الذي قال هذا؟ قاله الإمام الآلوسي الإيش؟ الايش؟ الحنفي. قاله الآلوسي الحنفي في روح المعاني. فالذي قال هذا هو الإمام الايش؟ هو الإمام الآلوسي، وهو من الأحناف. نعم. وكذلك قال ابن نصر. نعم، هذا في المجلد الأول صفحة 304. نعم. فنقول انظر صفة الصلاة الأول صفحة 304. وكذلك نقل هنا الشيخ الألباني أيضا عن ابن نصر في كتابه قيام الليل، ونقل كلاما طويلا وهو يعني يدل على هذا، أن الآيات إنما أنزلت في قيام الليل لا في تقدير القراءة. يقول الشيخ الألباني الوجه الثاني في الرد عليهم، قال سلمنا جدلا أن الآية واردة في تقدير القراءة كما زعموا، فمن أين لهم، خلي بالك، قال فمن أين لهم تقدير ذلك بآية؟ أنت قلت أن هذه فقرة وما تيسر، منكم من يقول يقرأ إيش؟ آية، ومنكم من يقول ثلاث آيات. قال فمن أين لهم تقدير ذلك بآية أو ثلاث آيات؟ فلو عارضهم معارض فقدرها بآيتين أو بأربع أو بست، فبماذا يجيبونه؟ ما تيسر، أنا متيسر لأن أنا أقوم بسورة البقرة مثلا، فلماذا أنتم قدرتم هذا بآية طويلة أو بثلاث آيات؟ وما الفرق بينه وبينهم؟ قال والنظر الصحيح يقتضي أن المفروض ما تيسر من القرآن بدون تحديد، المفروض يعني إذا كانوا يقولون بظاهر القرآن فالمفروض يقولون هذا بدون إيش؟ بدون تحديد، الله أكبر وتقرأ مثلا البقرة بدون فاتحة الكتاب. قال وذلك يختلف باختلاف المصلين، فمن كان ميسورا عليه أن يقرأ بسورة البقرة مثلا فيفترض عليه أن يقرأ بها، وهذا مما لا يقولون به. قال الوجه الثالث أن يقال هبوا أن ما فهمتموه من الآية صحيح، فغاية ما تفيد فرضية القراءة لا ركنيتها، فمن أين لكم القول بركنيتها؟ الوجه الرابع، قد تبين مما سلف أنهم قيدوا الآية بآرائهم ولم يدعوها مطلقة، وإلا لزمهم ما ذكرنا، فحينئذ يقال إن كان ولا بد من تقييدها فتقييدها بالنص الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم خير من تقييدها بالرأي المحض. نقول إن كان لابد من تقييد قرأوا ما تيسر من القرآن فقيدوها بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فإن كان لابد من تقييد، أنتم تركتم تقييدها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقيدتموها بآرائكم، فمنكم من يقول آية ومنكم من يقول ثلاث آيات. نعم. فإذا عرفنا أن ظاهر قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه يعني لا يشهد لحديث أبي هريرة. قال والعلماء المختلفون في هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع، وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح، وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى، يعني كل قول يعمل بالجمع وبلاش وبالترجيح، يعني المرجح يمكن أن يجمع، والجامع يمكن أن إيش؟ يمكن أن يرجح. قال وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح لأن ظاهر الكتاب يوافقه، وله أن يقول على طريق الجمع، فإذا المرجح يمكن أن يجمع. قال وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الإجزاء، وهذا يرد عليه ماذا؟ ها هذا يرد عليه ها اللفظ الآخر لا تجزئ صلاة، لكن ابن رشد يقول هذا، يقول الأحناف الذين رجحوا فقرأوا ما تيسر يمكن أن يجمعوا، فيقول حديث عبادة ها المراد به نفي الإيش؟ نفي الكمال لا نفي الصحة. قالوا حديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزي من القراءة، إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة. نعم. قال ولأولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين، بأن يقولوا هذه الأحاديث أوضح التي فهم القرآن لأنها أكثر، وأيضا فإن حديث أبي هريرة المشهور يعضده، وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا تضم إلى حديث عبادة وحديث أبي هريرة فهي خداج، تضم إلى أيضا هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. إيش معنى الصلاة هنا؟ القراءة، فأطلق على القراءة صلاة، وهذا يدل على ركنية فاتحة الكتاب، لأن الله عز وجل أطلق عليها الإيش؟ الصلاة، فعبر بالإيش؟ بالكل عن الإيش؟ عن الجزء، عكس الذي فات. قسمت الصلاة يعني قسمت القراءة بيني وبين عبد نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبد الحديث. ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم، اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم. هؤلاء الجمهور لهم أن يقولوا هذا أيضا، فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا إيش؟ مبهم، مبهم يعني غير مبين. والأحاديث الأخرى معينة أو معينة. قال والمعين يقضي على المبهم. قال وهذا فيه عسر. إيش اللي فيه عسر؟ أن تقول اقرأ ما تيسر معك مبهم، هل هذا مبهم فعلا؟ عند التأمل تجده غير إيش؟ ها؟ غير مبهم. اقرأ ما تيسر، هذا غير مبهم، كل واحد ما يتيسر له ما يحفظه، فهذا ليس مبهم، ولذلك قالوا هذا فيه عسر. قال فإن معنى، طيب حتى ما احنا طبعا ما بنخلص البحث، فإذا هنوقف عند إيش؟ موضوع المبهم وفيه عسر، إلى المرة القادمة إن شاء الله. ومن كان عنده سؤال فليتفضل. نعم.
نعم. وأنه في الصحيحين وحكم على ابنه أنه مجهول.
تقصد عبد الله بن مغفل. نعم. نعم.
فكيف يكون مجهول ويكون في الصحيحين؟
لا مش في الصحيحين. حديث أنس اللي في الصحيحين. ما حديث قلنا عبد الله بن مغفل صحاب. انت ممكن تسأل تقول كيف يكون ابنه مجهول، يعني هذا اي هذا ايوه هذا ممكن، هذا ممكن. عندك مثلا ابن مسعود رواية ابنه ابي عبيدة عنه رواية منقطعة، فاذا وجدت ابو عبيدة عن ابن مسعود هذا منقطع، مع ان ابو عبيدة هذا ايش؟ ابنه، بخلاف عبد الرحمن مثلا، عبد الرحمن ابن مسعود هذا روايته عن ابيه صحيحة، فإذا هذا ممكن. صحيح الجهالة في التابعين يعني نادرة، يعني كون نقول تابعي مجهول فهذا يعني نادر، لكنه ممكن.
وحديث أنس
نعم نعم
حكمت بضعفها من المتن.
لا مش نعم.
السند كيف؟
لا السند الشيخ الألباني ذكر عبد الله بن عثمان، قال هو يعني ثقة ولكن الآخرون يرجحون عليه لأنهم خالفوا، فهو كسند سنده صحيح لكن الروايات الأخرى راجحة عليه، هذا ذكره الشيخ. نعم.
بشذوذ الرواية.
هو طبعا الشيخ ما صرح بالشذوذ، وإنما يقال مثلا بالغلط، الغلط أعم من الشذوذ.
كيف نذكر الرواية الشيخ في المتن؟
إيه هو هذا كما كيف إن أنس في البصرة وهو يروي عن معاوية في المدينة مثلا، فهذا مما يقال فيه بالغلط، الغلط أعم من الشذوذ. نعم.
نفس الحديث الشيخ صلى الله عليه وسلم استدل بالمخالفة اللي وقعت في الحديثين لأنس، إن أنس ورد عنه عدم الجهل، ثم في حديث معاوية ينفي الجهل، فقال أيضا هذا يستدل به على يعني عدم صحة.
نعم.
فهل أيضا لو سحبنا نفس هذا في حديثين وردين ورد عن أبي هريرة؟
نعم.
الحديث الأول مرسل في المرء لأنفسه في الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد لله الحمد لله.
نعم.
ولم يبدأ بالتسبيح. الحديث الآخر اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها أخرجه لرفضكم عنه للحقيقة.
نعم.
فيه هذه فيه إثبات البسمة.
نعم.
يعني مع نظري لما ذكرتموه من اللي بعض العلماء يراكم مقول.
هو مش تعارض، هذا مش تعارض كلي، لأنه هو الكلام في الجهر، فإذا قال العبد الحمد لله هذا فيه أن البسملة يعني ليست آية كآيات الفاتحة، لكنها آية في أولها، آية في أولها، فتقرأ إيش؟ فتقرأ سرا.
يعني إحدى آياتها
هذه لا؟ ها؟ إحدى آياتها ممكن تكون يعني إحدى آياتها، لكن ليست منها تماما، لما كانت يعني مقترنة بها وفي أول السورة مجاورة لها فقيل إحدى آياتها. نعم. إلا وعلى ما عرفت أن طبعا منهم من يعني يوقف هذا الحديث ولا يرفعه، ولعل هذا يعني قوي بدليل هذا الحديث قسمت الصلاة فما ذكر البسملة، لأنها لو كانت منها فالمفروض كانت تذكر حتى ولو يقرأ بها إيش سرا. نعم. لا لأنه بيّن قسمت الصلاة ثم بيّن، فإذا قال فما في احتمال. لا هذا بعيد، لأنه بيّن فإذا قال العبد، فإذا هذا في بيان يعني أن الفاتحة منقسمة إلى ثناء وإيش ودعاء.
شيخ الحديث عباد المصاب نعم لما تقرأ الكتاب، هذا للمنفرد ولا حتى
الأصل أن كل واحد يقرأ فاتحة الكتاب، إلا أنه في الصلاة الجهرية الإمام يعني يكفي الجميع. نعم. هذا بشكل عام، أن الأصل في الصلاة، الأصل في الصلاة، أنت لو حصلت الصلوات حصل الصلوات على انفراد كثيرة، الصلوات السرية الركعات السرية أيضا كثيرة، ها صحيح؟ فإذا الحديث خارج على الغالب، وأما بالنسبة لقراءة الإمام فإذا تكفي قراءة المأموم، فإذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، يعني هذا على غالب الحال، والأدلة دلت على أن يعني قراءة الإمام في الجهرية تكفي المأمومين وهو المناسب. نعم. أبو عمر سألك وين؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.